بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري رحمه الله: باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة، لم تفسد عليه صلاته. وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي: إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة، أي مني، أو لغير القبلة، أي صلى لغير القبلة جهلا أو خطأ، أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته، أي في وقت الصلاة، لا يعيد. إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنب أيمني أو لغير القبلة، صلى لغير القبلة جهلا أو خطأ. أو تيمم، أي لعدم وجود الماء، فصلى ثم أدرك الماء في وقته، أي بعد أن فرغ من صلاته وجد الماء، أنه لا يعيد صلاته، وهذا هو الصواب. إذا صلى الإنسان على ثوبه نجاسة فضلا عن القذر ولم يعلم بذلك، حتى فرغ من صلاته، أو صلى لغير القبلة وقد اجتهد في معرفتها فلم يهتدي للقبلة، ثم صلى، أو تيمم لعدم وجود الماء ثم بعد فراغه من صلاته وجد الماء، أنه لا يعيد صلاته، لأنه قد بذل الذي في وسعه. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا علم بالنجاسة أثناء الصلاة وجب عليه أن يتخلص منها، إن كانت النجاسة في نعليه أو جبته أو عمامته، نزع ذلك وهو في الصلاة واستمر في صلاته وعنده ما يستر عورته وما يتزين به في صلاته. وإن لم يمكن إزالة النجاسة إلا بكشف العورة فيخرج ويزيل النجاسة ويعود إلى صلاته، استأنف. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى عليه الصلاة والسلام ثم نزع عليه، صلى بن عليه ثم نزع عليه، فرآه الصحابة فخلعوا نعالهم، فلما انصرف قال: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما آذن وقذر، فلذلك خلعهم واستمر في صلاته، لأنه كان يجهل ذلك قبل الصلاة، فلما أخبر نزع عليه واستمر في صلاته، ولم يعد ما صلاه وهو لابس لن عليه. وهكذا الإنسان إذا صلى وفي ثوبه النجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغه من صلاته، أو علم أثناء الصلاة فنزع ذلك الثوب، لا يعيد، لحديث أبي سعيد هذا. وهكذا لمن صلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد فراغه فقد بذل الذي في وسعه، فلا يلزمه إعادة الصلاة وإن بقي الوقت، لأنه قد فعل الذي في استطاعته، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن إذا وجد الماء أثناء الصلاة يلزمه أن يخرج ويتوضأ، لأنه صار واجدا للماء ويعيد صلاته. وقال رحمه الله: حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة قال: أخبرني أبي عن شعبة وهو ابن الحجاج أبو مسطام عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي عن عمرو بن ميمون عن عبد الله وهو ابن مسعود بن غافل رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد، قال حاء أي تحول الإسناد، وحدثني أحمد بن عثمان قال: حدثنا شريح بن سلمة قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت الكعبة، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان؟ وزاد مسلم في روايته: وقد نحرت جزور بالأمس، والجزور من الإبل، ما يجزر أي يقطع، هو بفتح الجيم، والسلاء مقصور بفتح المهملة، وهي الجلدة التي يكون فيها الولد، ما يسمى بالمشيمة، الجلدة التي يكون فيها الولد يقال لها ذلك من البهائم، وأما من الآدميات فالمشيمة، أي من الآدميات المشيمة يكون الطفل داخلها وهي محيطة به، وفي البهائم يقال لها السلا، تكون محيطة بولد الدابة. قال: وحكى صاحب المحكم أنه يقال فيهن أيضا سلاء، أي في الآدميات. رحمك الله. نرجع إلى الحديث: إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان؟ فيضعه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد، فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم، في رواية عقبة بن أبي معيط هو أشقاهم، فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر، والقائل بن مسعود رضي الله عنه: وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منعة، أي لا أستطيع أن أفعل شيئا لو كان لي منعة، أي من يمنعني من هؤلاء الكفار لدفعت عنه صلى الله عليه وسلم، لكن كان مستضعفا رضي الله عنه في ذلك الحين، قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، يميل أحدهم ينظر أحدهم إلى بعض ويتمايلون ويتضحكون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى إذا جاءته فاطمة ابنته رضي الله عنها فطرحت عن ظهره أي تلك السلاء، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات صلى الله عليه وسلم، أي دعا عليهم 3، فشق عليهم إذ دعا عليهم. قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، في ذلك البلد الحرام أسيما بجوار الكعبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، أي وعليك شيبة بن وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وعد 7 فلم يحفظه. قال فوالذي نفسي بيده، قال ابن مسعود رضي الله عنه فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب، قليب بدر، والقليب هي البئر التي لم تطوى، التي لم يبنى، التي لم تبنى من داخلها. أي أن الله عز وجل استجاب للدعوة النبوية بأن مات هؤلاء على الكفر صرعى في بدر ورموا في قليب بدر. فيه شدة عداوة هؤلاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وبغضهم إياه، حتى بلغ بهم الأمر هذا، أن قال بعضهم من يأتي بسلى جزور بني فلان، وقد ذبحت الجزور بالأمس، فيضعها على ظهره صلى الله عليه وسلم، وكانوا يغتاظون بعبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه حول الكعبة وغير ذلك، لكن في ذلك الموطن أشد. فانبعث أشقى القوم هو عقبة بن أبي معيط، فوضع تلك السلة على ظهره صلى الله عليه وسلم، فاستمر النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا، وابن مسعود لم تكن له منعة ولا يغني شيئا، أي لم يستطع أن يفعل شيئا، حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فأزالت ما وضع المشركون على ظهر أبيها وجعلت تسبهم وتلعنهم، جاء في بعض الحديث في بعض طرقه. فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه والطاهر فرغ من صلاة دعا عليهم بعد ذلك، اللهم عمم وخص، دعا دعاء عاما، فقال اللهم عليك بقريش 3، ثم خص سبعة من كبارهم فخافوا واستجاب الله لتلك الدعوة فقتلوا يوم بدر وسحبوا إلى قليب بدر. فيه أن الله يستجيب دعوة المظلوم لا سيما إذا كان المظلوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفيه أن فرث ما يكل لحمه طاهر، قد يستدل بطهارة هذه السلة كون النبي صلى الله عليه وسلم استمر في صلاته. وذهب كثير من أهل العلم إلى نجاسة الدم عدا دم الحيض لنجاسة الدم غير الحيض والنفس، سمى الحيض والنفس فقام الإجماع على نجاسته واختلفوا في غيره. فذهب كثير من أهل العلم إلى نجاسته ولا نعلم دليلا واضحا صريحا في ذلك. وقد نحر ابن مسعود جزورا فذهب وصلى ولا يسلم أن يصله شيء من دمها أثناء ذبحها ونحرها، ولا سيما إذا تولى تقطع لحمها. وكان بعضهم يجرح في الحرب ويسيل عليه الدم ويستمر في صلاته ويصلي بثيابه، بعضهم قال يغتفر في الكثير دون القليل، بعضهم يقول اغتفر في القليل دون الكثير. على كل لا أعلم دليلا واضحا في نجاسة ذلك، وإن قال الأكثر بنجاسته. وبعضهم قال وإن كانت هذه نجسة لكن أثناء الصلاة ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما وضع في ظهره فاستمر. قال الحافظ واستدل به على أن من حدث له في صلاته ما يمنع انعقادها ابتداء لا تبطل صلاته ولو تمادى. وعلى هذا ينزل كلام المصنف، فلو كانت نجاسة فأزالها في الحال ولا أثر لها صحت اتفاقا صلاته. كانت عليه نجاسة فأزالها في الحال ثم استمر كالنجاسة التي كانت في نعليه أنها لا تؤثر. وهذا كلام سديد إذا جهل الإنسان النجاسة ثم علم بها وزالها في الصلاة وليس لها أثر في بدنه فلا تؤثر. حديث أبي سعيد واستدل به على طهارة فرث ما يؤكل لحمه وعلى أن إزالة النجاسة ليست بفرض وهو ضعيف، وحمله على ما سبق أولى أي كان لا يعلم ثم أزال، وتعقب وأن ذلك كان طارئا في الصلاة، وتعقب الأول بأن الفرث لم يفرد بل كان مع الدم كما في رواية إسرائيل والدم نجس اتفاقا، بعضهم يقوله اتفاقا والذي ظهر أنه قول عامة أهل العلم. وأجيب بأن الفرث والدم كان داخل السلاء وجلدة السلاء الظاهرة طاهرة فكان كحمل القارورة المرصصة أي عليها رصاص وإن كان في داخلها نجاسة لا تؤثر. وتعقب بأنها ذبيحة وثني فجميع أجزائها نجسة. يحتمل أن هذا كان في أول الأمر ولا يعلم ذلك أننا بنجاسة ذلك، حتى أن ابن باز رحمه الله قال وهذا قبل استقرار الشريعة ومعرفة النجاسات، ولما استقرت أمرت بطهارة الثياب أمرت بطهارة الثياب أي الشريعة على القول بالنجاسة هذا نجاسة الدم. وأجيب بأن ذلك كان قبل التعبد. انتهى كلامه رحمه الله. قال الحافظ: وأجيب بأن ذلك كان قبل التعبد بتحريم ذبائح، وتعقب بأنه يحتاج إلى تاريخ ولا يكفي فيه الاحتمال. كان الأمر في أول الشريعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي مستضعفا، وكثير من الأحكام لم تنزل آنذاك. وقال النووي رحمه الله: الجواب المرضي أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم ما وضع على ظهره، فاستمر في سجوده استصحابا لأصل الطهارة. وتعقب بأنه يشكل على قولنا بوجوب الإعادة في مثل هذه الصورة، أي كان بعد أن علم يعيد ولم يقل ذلك. وأجاب بأن الإعادة إنما تجب في الفريضة، فإن ثبت أنها فريضة فالوقت موسع فلعله أعاد. حتى النافلة إذا استدعى الأمر في إعادتها تعاد وعيدت. قال: وتعقب بأنه لو أعاد لنقل ولم ينقل، وبأن الله تعالى لا يقره على التمادي في صلاة فاسدة. وقد تقدم أنه قال عن عليه وهو في الصلاة لأن جبريل أخبره أن فيهما قذرا، ويدل على أنه علم بما ألقي على ظهره أن فاطمة ذهبت به قبل أن يرفع رأسه، أي بما على ظهر أبيه. وعقب هو صلاته بالدعاء عليهم، أي بعد أن فرغ من صلاته. هذا أحسن ما يقال، أنه لم يشعر بما وضع على ظهره على القول بنجاسة ذلك الدم، وإلا الروث يعني فرث ما يؤكل لحمه طاهر، وعلى القول بالنجاسة ذلك الدم أنه لم يعلم، ثم أزيل أثناء صلاته فاستمر في صلاته ولا أثر لذلك على صلاته، قياسا على حديث أبي سعيد حين ألقان عليه وكان بهما أذنه قذرا فلم يعد ما صلاه قبل نزع النعل. والله أعلم. ولذلك روى البخاري: باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. لم تفسد عليه صلاته، أي استمر، لأنه لم يعلم بذلك قبل صلاته، حتى وإن كان ذلك في شيء من النجاسة هو يجهلها، فإذا أميط عنه ما وضع عليه فصلاته صحيحة. وهكذا الإنسان إذا صلى في ثوب فيه نجاسة ولم يعلم إلا بعد الفراغ أن صلاته صحيحة. والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.